بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان قصص واقعية في تاريخ البشرية، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد فريد. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قوله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله عز وجل يقص علينا قصصا ليس من الاختراع وليس من الابتداع، ولكنها قصص حقيقية وقعت في تاريخ البشرية، بخلاف القصص التي يؤلفها الناس من نسج أفكارهم ومن نسج عقولهم، قصص خيالية، تصورات وأوهام. وغالب هذه القصص التي يقرأها الناس والتي يشاهدها الناس على الشاشات هي من صنع الذين غلب على قلوبهم حب الدنيا، ومن الذين تفرنجوا، ومن الذين يريدون أن يشيعوا الفواحش في المؤمنين، فيشغلون أهل الإيمان وأهل الإسلام بهذا القصص الزائف الذي يضعون فيه من الشبهات ومن الشهوات ما يدفع الناس إلى الإعراض عن رب الأرض والسماوات. فأعرض أكثر الناس عباد الله عن القصص الحق الذي قال الله عز وجل فيه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة للمتقين. فالقصص القرآني قصص حق وقع في تاريخ البشرية، يقصه الله عز وجل علينا من أجل أن يغرس فينا الفضائل، ومن أجل أن يرفع بمستوانا الفكري والإيماني، قصص واقعية في تاريخ البشرية. والله عز وجل لا يقص علينا القصص من أجل تزجية الأوقات وتضييع الأوقات بالحكايات والتسلية، وإنما يقص الله عز وجل علينا القصص من أجل العبرة ومن أجل العظة. ولذلك يعرض القصص القرآني عن كثير من التفصيلات التي ليس فيها عبرة وليس فيها فائدة. وهذه قصة قصها الله عز وجل علينا، فترة من فترات الضعف التي مرت بأمة بني إسرائيل، وابتدأت الصحوة التي كان بعد هذه الصحوة الملك العظيم لبني إسرائيل ملك داود، ومن بعده ملك سليمان. ولم تبلغ دولة بني إسرائيل في عصر من عصور التاريخ حتى في عصور النبوة الأولى ما بلغته في زمن داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه الفترة التي تفتخر بها بنو إسرائيل كيف ابتدأت الصحوة وكيف كان في الصحوة من آفات، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، نصرهم الله عز وجل. وهذا مما يبشر به شباب الصحوة الإسلامية، مع وجود آفات في الصحوة الإسلامية نبشر بأن الله عز وجل سوف يرفع من شأنها، وسوف يجعل الله عز وجل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. يقول عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فترات من الضعف مرت على بني إسرائيل، ثم استيقظت العقيدة في قلوب الناس وانتشرت الدعوة حتى وصلت إلى الملأ، والملأ هم وجوه الناس. وإنما تبدأ الدعوة بالضعفاء والفقراء والمساكين، فإذا وصلت الدعوة إلى الملأ هذا مما يدل على أن الدعوة انتشرت. فذهب هذا الملأ من بني إسرائيل إلى نبي زمانهم، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله عز وجل لهم نبي، وكثروا جدا ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل الذي خلقهم وبعثهم. وكل الأنبياء من بعد يعقوب ابن إبراهيم من أنبياء بني إسرائيل، فيونس وأيوب وسليمان وداود وعيسى وموسى كلهم من أنبياء بني إسرائيل. وهذا مما قصه الله عز وجل علينا. أما هذا النبي في هذا الزمان فلم يصح القرآن عن اسمه، وكذلك لم يرد في السنة الصحيحة اسم هذا النبي. وقال بعضهم بأنه شمعون، وقال بعضهم يوشع بن نون، ولم يرد ذلك بسند صحيح عن معصوم. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والأنبياء هم أعرف الناس بأقوامهم. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فهو يعرف طبيعة بني إسرائيل في تمردهم وفي عتوهم وفي سوء أدبهم مع الله عز وجل ومع رسول الله عز وجل. فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، إشارة إلى إخلاص العمل لله عز وجل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فالحماس الظاهر عباد الله مع عدم تربية الباطن بالإيمان وبالقيام والصيام وتلاوة القرآن لا يغني شيئا، بل لابد أن يتربى شباب الصحوة الإسلامية يتربون تربية ربانية على البذل والتضحية ومحبة الدار الآخرة، ولا يكون الحماس ظاهرا عباد الله. فهؤلاء الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا من أجل أن يجاهدوا، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذه أول آفة في آفات هذه الصحوة في بني إسرائيل، تعلقهم بالأرض وتعلقهم بالدنيا ورغبتهم في زينتها الزائفة وعدم رغبتهم فيما عند الله عز وجل من نعيم مقيم. تولوا إلا قليلا منهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الآفة الثانية عباد الله شهوات عباد الله، شهوات في نفوس الناس ورغبة في الرياسة ورغبة في الظهور، وهذا لا يستقيم مع الإخلاص لله ومع إعزاز دين الله عز وجل. وبنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، هم أصحاب قصة البقرة، وهم الذين رفع الله عز وجل عليهم الجبل وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فبنو إسرائيل هم بنو إسرائيل في تلكؤهم في تنفيذ أوامر الله عز وجل، وفي تنطعهم وفي اعتراضهم على أوامر الله عز وجل. وكان مقتضى الإيمان بأن هذا نبي من عند الله، إذا قال لهم: إن الله قد عين لكم فلانا ملكا، أن يسمعوا له ويطيعوا. ولكنهم بنو إسرائيل طبيعتهم كما تعرفون، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قالوا: لم يكن في سلالة الملوك ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال كما قالت قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مع أن القرآن نزل على أعظم رجل في تاريخ البشرية، على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها المقاييس الجاهلة، مقاييس الجاهلية، أن العظمة بالثراء وبكثرة المال وبكثرة الأولاد. فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل: عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة. فقالوا: لو كان هذا القرآن حقا لنزل على هؤلاء العظماء، وما عرفوا أنه نزل على أعظم رجل قد وطئت قدماه الأرض، نزل على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. فصحح لهم نبيهم هذه المعلومة وقال: إن الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فبين لهم أن مؤهلات القيادة ليست بالمال وليست بالثروة وليست بالنسب الشريف، ولكنها بالكمالات النفسية، بكمالات القلوب، الكمالات العلمية والكمالات البدنية. فزاده الله عز وجل بسطة في العلم والجسم، وهذه هي مؤهلات القيادة ومؤهلات السيادة، لأن الذي عنده علم يستطيع أن يقيس الأمور قياسا صحيحا، وأن يتحرك على بصيرة وعلى علم، وزاده بسطة في الجسم وقوة في القتال. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجمع الله عز وجل لطالوت مؤهلات القيادة من العلم ومن الجسم، والمسلم ينبغي أن تكون له قوة علمية يبصر بها الطريق ويبصر بها العقبات التي في الطريق، وتكون له قوة عملية يتحرك بها حقيقة ويرتقي بها حقيقة. فمن الناس من عنده قوة علمية، فهو عنده علم بالحلال والحرام وبفضائل الأعمال، ولكنه ليس عنده قوة عملية، فإذا أتى العمل تساوى مع الجهال. ومن الناس من عنده قوة عملية وليس عنده قوة علمية، فهو قد يقع في الشبهات وقد يقع فيما يغضب رب الأرض والسماوات وهو جاهل بذلك نتيجة لفقده القوة العلمية. فبين نبيهم أن الله عز وجل أعطاه القوة العلمية وأعطاه القوة البدنية، فزاده بسطة في العلم والجسم، ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. فالأمر لله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فالأمر لله عز وجل، والله واسع عليم. فإذا كان الأمر أمر مال، فالله عز وجل هو مالك خزائن السماوات والأرض، فهو عز وجل قد يبسط له من الرزق حتى يكون أكثركم مالا. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، عليم بمواقع فضله وعدله، عليم بمن يستحق السيادة والقيادة والريادة، فيملكه الله عز وجل. ثم أتاهم نبيهم بآية أو بمعجزة تدل على أن الله عز وجل هو الذي عينه، وهكذا بنو إسرائيل يقهرونهم بالحجج وبالأدلة وبالمعجزات لضعف يقينهم، بخلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسارعون إلى تنفيذ أوامره. لما عادوا من غزوة أحد وقتل من قتل منهم وجرح من جرح، وكانت في 15 من شوال من السنة 3 من الهجرة، في ثاني يوم من الغزوة، ورجع الصحابة جرحى جروحهم تسيل دما، يندبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخروج، ما تعللوا وقالوا: عدنا بالأمس وجروحنا تسيل دما وما استرحنا، بل استجابوا لله وللرسول كما سجل الله عز وجل لهم ذلك. فقال عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمشركين على غير ميعاد ببدر، وكان عدد المشركين ينوف على 1000، وكان عدد الصحابة 310 بعدد جند طالوت، وندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة للقتال ورغبهم في القتال، فقام عمر فتكلم وأحسن، وقام المقداد فتكلم وأحسن، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وكان يريد أن يسمع مقالة الأنصار، لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحموه في المدينة كما يحمون أجرهم أي نساءهم وأولادهم. وكانت بدر خارج المدينة، فقام إليه سعد بن معاذ وقال: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: امضي يا رسول الله لما أمرك الله، فقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك. وأراه الله عز وجل من الأنصار ما تقر به عينه، وقال في آخر عهده صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. فانظروا إلى التفاوت بين بني إسرائيل وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فأتاهم بهذه المعجزة وقال علامة ملكه عليكم وأن الله عز وجل هو الذي عين أن يأتي التابوت الذي سرق منكم وفيه سكينة. وكان هذا التابوت يخرجون به في الجهاد فيثبتهم الله عز وجل ويسكب في قلوبهم السكينة فيه سكينة من ربكم وبقية من آثار آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فالقائد عباد الله لا يغتر بالكثرة ولكنه ينظر إلى الفئة المؤمنة، لا يغره كثرة الجيش وأكثر الناس ضعفاء الإيمان أو منافقون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى غزوة أحد وكان عدد الصحابة الكرام 1000 وكان عدد المشركين 3000، رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش 300 مقاتل. ولما حدثت الهزيمة وندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة للخروج في ثاني يوم من أيام المعركة، اشترط ألا يخرج معه إلا من خرج معه بالأمس. وكان عبد الله بن أبي بن سلول يعرض عليه أن يخرج معه ولكن أبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن المنافقين لا يزيدون المسلمين إلا خبالا، فأبى أن يخرجوا معه مع أن جيش المسلمين هزم في غزوة أحد، ويريد أن يخرج من أجل ملاحقة جيش أبي سفيان. وطالوت أراد أن ينقي صفه مع أنه نقي في المرة الأولى، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فخرج بهذا القليل وقال إن الله مبتليكم بنهر. قالوا وكانوا في شدة العطش، وهذا النهر قيل هو نهر الشريعة بين الأردن وفلسطين. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي شرب شربة قليلة. قيل من شرب شربة قليلة رويا ومن ملأ بطنه لم يروى. فاختبر طالوت جنوده بهذا الاختبار من أجل أن يخرج معه الفئة المؤمنة. فلما مروا بالنهر عباد الله شربوا إلا قليلا منهم، فصفي الجيش مرة ثانية. فلما خرج بهذه القليل من القليل ولما رأوا كثرة جند طالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فهذه النخبة من جيش طالوت كذلك لما رأوا كثرة عدد المشركين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي الذين يعتقدون أنهم ملاقوا الله عز وجل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكم هنا للتكثير، أي كثيرا ما تغلب فئة قليلة فئة كثيرة. وهذا ما حدث بالشيشان، فئة قليلة من المجاهدين الصابرين الصامدين ينتصرون على ألوف مؤلفة كثيرة من جند الكفر مدججة بالسلاح
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فذكرهم العلماء فيهم بأن كثيرا ما تغلب فئة قليلة مؤمنة فئة كثيرة، وهذا ما حدث كذلك يوم بدر، وكان عدد المسلمين بعدد جند طالوت 310، وانتصروا على جند الكفر وكان عددهم ينوف على 1000. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وظهر في هذه المعركة قوة داود عليه السلام. فقتل داود جالوت أي قائد الكفار، وآتاه الله عز وجل الملك، وآتاه الله عز وجل الحكمة، قيل النبوة وقيل العلم، وجمع الله عز وجل لهذا النبي الكريم بين النبوة وبين الملك العظيم، وعلمه مما يشاء أي من صنع الدروع وغير ذلك. فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فالذي يستفاد من هذه القصة عباد الله أن بني إسرائيل كان فيهم آفات في الصحوة، ونحن كذلك نقول في الصحوة آفات. فمن هذه الآفات عباد الله أن كثيرا من المستقيمين، لا نقول الملتزمين، من الذين يزعمون الاستقامة على طريق الله عز وجل في التزامهم آفات. من ذلك أن كثيرا منهم اقتصر على الهدي الظاهر، أما في الباطن فقد تغير كثير منا. من منا عباد الله يقوم من الليل، من منا عباد الله يحرص على تكبيرة الإحرام، من منا عباد الله يختم القرآن ولو في كل شهر مرة، بل كثير منا تمر عليه السنة كلها ولا يختم القرآن، ولعله لا يختمه إلا في رمضان، أو لعله لا يختمه إلا خلف الإمام في التراويح في رمضان. لا شك أن هذه آفات عظيمة، فينبغي للمؤمن عباد الله أن يكون له منهج تربوي يترقى به من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان، يقترب من طاعة الله عز وجل، وينقي نفسه مما يسخط الله عز وجل، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فينبغي على العبد الملتزم بشرع الله أن يقترب دائما من طاعة الله، وأن يخرج من قلبه ظلمات ومن جوارحه ظلمات، وأن يقترب من طاعة رب الأرض والسماوات، ولا يتعلل بكثرة الهالكين وبكثرة الشبهات وبكثرة الشهوات، بل إن هذا مما يدعونا إلى مزيد من التمسك والاعتصام بشرع الله عز وجل، لأن هذا مما يقوي العبد على دين الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعمل بطاعة الله عز وجل خير لنا في الحال والمآل. فالعبد الذي يلتزم بشرع الله عز وجل ويقترب من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يهدي الله عز وجل له نفسه، ويهدي الله عز وجل له زوجته، وييسر الله عز وجل له أموره، ويهدي الله عز وجل له أولاده. فكثير من الملتزمين بالشرع الآن أولادهم يتمردون عليهم وليسوا على طريق الإيمان، لأن أباءهم في الواقع قد بعدوا عن طريق الإيمان، وما بقي إلا الهدي الظاهر. فلو أنهم اقتربوا من طاعة الله عز وجل، لو أنهم قاموا في السحر يدعون الله عز وجل لأنفسهم ولأولادهم، لهذا الله عز وجل أولادهم، ولهذا الله عز وجل أزواجهم. لو أنهم لجأوا إلى الله عز وجل وإلى طاعته وإلى الالتزام بشرعه لتيسر لهم الرزق وقضيت عنهم الديون، ولكننا طحنا عباد الله في شهوات الدنيا وفي زيف الدنيا الزائف الزائل. فلو أننا اقتربنا من دين الله عز وجل وعملنا بطاعة الله عز وجل لابد أن ينصرنا الله عز وجل. آفة أخرى من الآفات الموجودة في الصحوة الإسلامية كثرة الرايات وكثرة الاختلاف، حتى في الذين ينتسبون إلى منهج السلفي رضي الله عنهم تجدون سلفيات كثيرة بالقاهرة، وسلفية بالأردن، وسلفية بالكويت، وسلفيات بالسعودية، وكل هذا عباد الله مما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. بل ينبغي أن يتربى الناس على الولاء للجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وأن يكون حب الجميع لفقه الصحابة ولعقيدة الصحابة ولمنهج الصحابة. لا يتربى الناس على الولاء للأفراد ولا على التعصب لللافتات المرفوعة، بل ينبغي أن يربي من ينتسب إلى الفكر السلفي أن يربي الناس على الولاء للجماعة الأم، جماعة الصحابة التي إمامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي في الصفوف الأولى منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الكرام. فحبنا لهذه الجماعة وولاؤنا لهذه الجماعة ونصرنا لعقيدة أهل السنة والجماعة ولفهم الصحابة للكتاب والسنة، فمهما رب الناس شباب الصحوة على الولاء للجماعة الأولى زالت العصبيات للأفراد وزالت العصبيات للافتات، وجاء نصر الله عز وجل والفتح. ولكننا نبشر كما ذكرنا مع وجود هذه الآفات في بني إسرائيل انتصروا في النهاية، فنحن مع وجود هذه الآفات نبشر كذلك بأن الله عز وجل سوف ينصر دينه وسوف يعلي رايته وسوف يعز كلمته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم أعلي كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالرؤوس الملاحدة، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا ترفع لهم في الارض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم اهد المسلمين اليك صراطا مستقيما، وردهم اليك ردا جميلا، واهد شباب المسلمين ونساء المسلمين واطفال المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.